سألني مرافقي: لماذا توقفت عن الكتابة منذ يومين؟ أفكر في مسار وطني، من أين وإلى أين؟ بلاد عظيمة فاتحة للعالم تمتد عبر قارات ثلاث، أصبحت في مدى 10 سنوات حفنة من تراب. من سبب البلاء وماذا يجدي لو عرفناه؟ ماذا يجدي هذا بعد أن خسرنا وطننا؟ منذ 40 عاما وأنا أنتظر أن تشتبك الدول الكبرى مع بعضها البعض، كان هذا كل أملي. كنت أرى أن سعادة الدولة العثمانية مرتبطة بهذا، وجاء ذلك اليوم الذي كنت أنتظره. ولكن هيهات، فقد أبعدوني عن العرش، وابتعد الذين حكموا البلاد بعدي عن العقل والتبصر. الفرصة العظيمة التي ظللت 40 عاما في انتظارها ولت وأفلتت من يد الدولة العثمانية إلى الأبد. جهدت لكي لا يعزلونني عن العرش طوال 30 عاما، وجهادي هذا كان من أجل هذه الفرصة. حبست الأسطول في الخليج ولم أخرجه ولو للتدريب، وحبسي له كان من أجل هذه الفرصة. تجاهلت الحرب اليونانية لكي لا أدع للإنجليز منفذا للاستيلاء على جزيرة كريت، وتجاهلي هذا كان من أجل هذه الفرصة. بمعنى آخر، إن كل مجهودي قرابة 30 عاما بصوابه وبخطئه إنما كان من أجل هذه الفرصة. وحفظت هذا السر في نفسي 40 عاما، وسأوضحه لأحفادي لكي يعرفونني. لم أفاتح فيه أحدا حتى مع أكثر صدور العظام ثقة، لأنني تعلمت بالتجارب أن شيئا يعرفه اثنان يخرج عن كونه سرا، ولذلك كان من ألزم الأمور ألا يعرف مقصدي هذا أحد، وألا تحس به الدول الأجنبية. كان تقديري أن استخدام العثمانيين لفرصة كهذه في وقتها وبتبصر كفيل بأن ينقذهم، فيعيدون لدولتهم مكانتها في مصاف الدول العظمى. ولكي أوضح كيف وصلت إلى هذا الاقتناع، يجب معرفة أحوال العالم وأحوال الدولة وقت اعتلاء العرش. لم أصل إلى هذا الاقتناع في تلك الأيام، وإنما اقتنعت بهذا بعد أن خسرنا حربنا مع روسيا عام 1893، وبعد أن لمست عن قرب أطماع الدول الكبرى في بلادنا في هذه الحرب. لم تكن لدينا قوة تساعدنا على أن نعيش ونقاوم بأنفسنا قط. إذن فلو حدث تصدع في صفوف أعدائنا المتوحدين من أجل تمزيقنا إلى أجزاء، ولو أمكننا أن نصبح قوة لا تتراجع عن جزء من أجزاء البلاد، لأصبح من الممكن أن نكون مرة أخرى أصحاب كلمة مسموعة في العالم. كان الواضح أن التنافس بين الدول الكبرى سيجرها أخيرا إلى التصارع والتصادم فيما بينها، وعلى هذا فإن الدولة العثمانية أمام تصارع وتصادم كهذا تصبح بعيدة عن أخطار التمزق والتقسيم، ويوم التصادم الدولي سيوضح قيمتها بين الدول. هذا هو سر السياسة التي استمرت 33 عاما. مرة أخرى، إنني كنت أرى بوضوح أن ظهور ألمانيا كفيل بإخلال التوازن الأوروبي، وأن هذا سيوقع الدول الأوروبية بعضها في بعض. وإني لو استطعت إنقاذ بلادي من تعريضها للانقسام حتى ذلك اليوم، فإني في وقت هذا الصدام أستطيع حماية وجودنا بالانضمام إلى إحدى الكتلتين وكسر الطرف الآخر، ولم أكن أرى هذا بعيدا. كانت قوة الألمان تزداد عاما بعد عام، وكنت ألاحظ اضطراب كل من الفرنسيين والإنجليز والروس لهذا النمو الألماني، ونهاية هذا الأمر سيكون صدامهم. بحثت بدقة عن الطريق الذي أسلكه. رأيت أثناء مؤتمر الدول الكبرى الذي عقد في إسطنبول ما عزمت عليه هذه الدول، وهي ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا المسيحيين، بل تأمين الاستقلال الذاتي لهؤلاء الرعايا ثم العمل على استقلالهم التام، وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية. كانوا يعملون في سبيل هذا الهدف على صورتين: الأولى إثارة الأهالي المسيحيين وتعكير صفو الجو، وبهذا تتصدى هذه الدول لحمايتهم، والثانية القول بالمشروطية لإحداث الفرقة بين أنفسنا. واستطاعوا أن يجدوا من بيننا أنصارا يستخدمونهم في كلا الغايتين، وبكل أسف كان على خبز العدو شيء من السمن، فلم يستطع بعض الشباب العثماني المثقف أن يفرق بين تطبيق السهل للحكم الدستوري في بلاد تتمتع بوحدة قومية وبين تعذر هذا الحكم في الدول التي لا تتمتع بوحدة قومية. لقد أظهر مؤتمر إسطنبول أن إنجازات السلطان عبد العزيز في سبيل تقوية الجيش والأسطول جعلت الدول الكبرى تضطرب، وكانت هذه الإنجازات عصارة حياته. والحرب الروسية التي قامت بعد ذلك أثبتت فعالية الجيش، ولو لم تكن في الجيش مشكلة الضباط المعادين للأسرة الحاكمة والضباط المؤيدين لها لاستطعنا وقف تقدم الجيش الروسي، ولاستطعنا إحراز النصر. وهذا يعني أن جهود السلطان عبد العزيز التي بذلها في سبيل الجيش لم تذهب سدى. ومقابل هذا أظهرت هذه الحرب أن الأسطول لم يكن فعالا رغم كثرة عدده. ربابنة سفننا كلها تقريبا كانوا من الإنجليز، يعني أن أسطولنا كان في يد الإنجليز. عندما أردنا تغيير بعض ربابنة هذه السفن هرع السفير الإنجليزي إلى القصر، ولم يخجل من التحدث بصراحة وأن يعلق على هذه المحاولة بشكل لا يجعلنا نثق بإنجلترا. على هذا يمكن القول بأنه لم يكن لدينا أسطول. نعم لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية بمفردي، ولكن الدول الكبرى التي تحكم شعوبا مسلمة عديدة في آسيا مثل إنجلترا وروسيا ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله. لهذا السبب استطاعوا الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية، وكان لزاما علي ألا أستخدم هذا السلاح خارج حدودي حتى اليوم المنتظر، لأن محاولة كهذه لم تكن تفيد إخواننا في الدين ولا بلادي. قررت استخدام قوتي كخليفة في وحدة بلادي وأمنها، كما قررت العمل على سلامة أخوتنا في الدين في الخارج ضد كل احتمال. لا. تعطيل الأسطول طمأن الإنجليز والفرنسيين، لكن وجود الخلافة في يدي كان يجعل الإنجليز يعيشون دائما في دوابة الاضطراب. ليست هذه آخر محاولة إنجليزية في موضوع الخلافة، فالإنجليز يحكمون 150 مليونا من المسلمين في آسيا، وللخلافة نفوذ كبير على هؤلاء المسلمين. ولأني كنت أعرف هذا كنت، ودون أن أثير شكوك الإنجليز، أرسل السادة الأشراف وشيوخ الطرق الصوفية والدراويش إلى مسلمي آسيا الوسطى، وكنت أعرض عناية خاصة بربط مسلمي آسيا معنويا بالخلافة. وإني أذكر بشكل خاص وبكل امتنان الخدمات التي أداها في هذا السبيل الشيخ سليمان أفندي البخاري بين مسلمي روسيا، ورأيت في هذا فوائد جمة. ورأى الولاة العموميون المندوبون الساميون الإنجليز في الهند أن مسلمي الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانية، فكتبوا إلى حكوماتهم بضرورة التعايش في سلام مع العثمانيين، ولهذا سهل عملنا قليلاً. لما رفض الروس الاقتراح الإنجليزي الرامي إلى تقسيم دولتنا، بدأ الإنجليز يتقربون مني بشكل لم أستطع في البداية فهمه. استطعت معرفته بعد عدة أشهر. ذات يوم قابلني السفير الإنجليزي في إسطنبول وتحدث طويلا عن أن الأناضول وسوريا والحجاز تعد مهد أعظم حضارات التاريخ، وسألني إن كنت فكرت في مشروع للتنقيب عن الآثار في هذه المناطق، فربما يمكن العثور على كنوز لو قامت مشاريع للتنقيب على هذه الآثار هناك. وقال إن التماثيل الصغيرة والقلل والأواني المكسورة العتيقة والنقود القديمة التي ستستخرج من تحت الأرض لها قيمة الكنز، وإن النظر فيها ربما يكون من شأنه تغيير التاريخ، وسيمكن بواسطتها الحصول على معلومات علمية قيمة كثيرة. وبعد أن قال إن قراءة الخط المصري القديم قدم للحضارة العالمية مكسبا عظيما جدا، أضاف قائلا إن الدولة العثمانية لو وجدت أن عمليات التنقيب عن الآثار في هذه المناطق تكلفها الكثير، فإن الحكومة الإنجليزية مستعدة لتقديم مختلف المعونات بكل سرور، وسترسل رجالها على وجه السرعة وسيبدأون في الحفر، وستصرف لهم الحكومة الإنجليزية مصاريفهم. وفوق هذا فإن ما يعثرون عليه من الآثار التاريخية هناك سيتركونه لنا دون مقابل. لما كان هدفي إقامة علاقات وطيدة مع إنجلترا ولم أكن أعرف ما ينطوي عليه هذا الاقتراح، قبلت بذلك واستدعيت الصدر الأعظم خليل رفعت باشا على الفور، وشرحت له الاقتراحات الإنجليزية ونبهت عليه بمتابعة أعمال هذه الوفود القادمة. والحقيقة أن الإنجليز أرسلوا مجموعة من علمائهم إلى إسطنبول دون ما تأخير كثير. قابلتهم جميعا في لقاء عام معهم وتمنيت لهم النجاح، وأقمت لإكرامهم في ذلك المساء مأدبة عشاء دعوت إليها أيضا سفراء الدول الأخرى. وكان يبدو على السفير الروسي بشكل خاص وبوضوح أنه غير ممتن من هذا التصريح، كان ينصت باهتمام وهو يبتسم بشكل واضح إلى حديثي عندما قلت له فيه إن الإنجليز طلبوا السماح لهم بالتنقيب عن الآثار خدمة للتاريخ وللحضارة. بدأ فريق من العلماء تنقيبهم في منطقة قيصرية في الأناضول، وفريق آخر في الموصل العراقية، وفريق ثالث في نقطة قريبة من بغداد. كانوا ينقبون بمساعدة العمال المحليين، وكنا أيضا قادرين على متابعة أعمالهم، ولم يظهر شيء من هذه الحفريات غير بضعة أوان مكسورة وقلل وتماثيل صغيرة وتوابيت ومقابر. قام الإنجليز بتسليمنا هذه الأشياء حتى النقود النحاسية القديمة. كان السفير الإنجليزي يطلب كثيرا مقابلتي والتردد علي للإدلاء بمعلومات عن هذه الحفريات، وكنا نتحدث، وكنت أقدر جميع هذه الفرص، وكنت أمهد الأرض للاتفاق الذي فكرت في عمله. حدث في هذه الأثناء شيء لم أستطع فهمه أيضا. جاءني السفير الإنجليزي ذات يوم وهو متحمس، وقدم إلي سيفا مرصعا عثر عليه في إحدى الحفريات بجانب الموصل. كان السيف مكسورا لكن يده كانت مرصعة بكثير من الأحجار الكريمة. قال السفير إن هذا السيف سقط على الأرض أثناء إحدى الزلازل، فذهب جزء منه في أعماق بعيدة وعثر على الجزء المتبقي منه ضمن الحفريات. شكرت السفير وأنعمت عليه، ولكن لم تكن مخابراتي على علم بسيف كهذا. إذن فتفسير الأمر على شكلين: الأول أن مخابراتنا تجهل هذا الخبر، والثاني أن السفير ربما لعب علي لعبة لا أعرفها. عرضت السيف على بعض التجار من السوق من هؤلاء الذين يفهمون في هذه المسائل، فقالوا إن هذا السيف ليس قديما، ولكن أدخلت عليه بعض التعديلات ليبدو كأنه قديم. ازداد اهتمامي جدا بالأمر، لكني لم أفصح لأحد بشيء من هذا الاهتمام. ثم علمت من الأخبار التي ترد إلي أن بعثتي التنقيب عن الآثار في كل من الموصل وبغداد قد تركتا أعمالهما على وجه الأرض وبدأتا تحفران أبارا. في ذلك الوقت توضحت أهدافهم. كانوا يريدون مني أن أصدقهم، وهكذا كانوا يريدون أن يحصلوا على إمكانية العمل براحة أكثر. وهذا السيف الذي قدم لي على أنه قديم ومزين بالأحجار الكريمة كان من أجل أن أزيد ثقتي بهم، ولم يكن ما يبحثون عنه أواني مكسورة أو تماثيل، وإنما كان البترول.